بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 80 بعد 105، وهي بعنوان الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة، المجموعة 5 للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وذلك في يوم 25 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف، وهي وقفة مع جماعة الإخوان المسلمون. وهذه الجماعة جماعة مشهورة، وهي من الجماعات المعاصرة الموجودة على الساحة، والتي أسسها حسن البنا، وكان من زعمائها المشهورين سيد قطب، ثم تتابع المرشدون بعد موت حسن البنا من الهضيبي والتلمساني ومهد عاكف وكثير من هؤلاء المشاهير في هذه الجماعة. فالشيخ وقف مع هذه الجماعة يبين بعض حالهم، وابتداء الواجب على المسلم أن يكون ناصحا لأمته أمينا. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى تكلموا في الفرق والجماعات التي كانت موجودة في عصورهم، تكلموا في المعتزلة، تكلموا في الصوفية، تكلموا في الجهمية، تكلموا في القدرية الجبرية وهكذا. فإذا وجدت جماعة منحرفة في زمان في عصر من العصور، على أهل السنة أن يبينوا حالهم كما بين حال الفرق السابقة أهل السنة والجماعة، هذا واجب. أما أن يقول القائل بأن هذه جماعات دعوية ولا ينبغي أن نشتغل ببيان حالها، فهذا من الخديعة للمسلمين وعدم النصيحة. لو وجدت جماعة تضع السموم للناس في الطعام في الشراب في المياه، لوجب إعلان حالهم للناس حفظا على أبدانهم وأرواحهم. فكيف لا يبين حال جماعة تفسد على الناس قلوبهم ودينهم؟ هذا أولى من إفساد الأبدان والأرواح. ولكن ابتلينا بكثير ممن يتصدر الدعوة وليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، فيضع قواعد مخترعة ليزاهد فيها وبها من منهج السنة والجماعة، ويخرج بالناس عن طريقة السلف الكرام، بل أصبحت طريقة السلف طريقة متهمة بالتفريق والتشدد وغير ذلك. والإخوان المسلمون جماعة من الجماعات الخطيرة، والتي كانت قد تفرع عنها كثير من الاتجاهات والتنظيمات. وإذا أردت أن تجمع جماعة الإخوان في عبارة، فقل يا جماعة منحرفة ضالة، فلا لمنهج أهل السنة والجماعة نشر، ولا لمناهج أهل البدع هجروا، فهي جماعة قائمة على جهل وعلى ضلالة. وزادوا على ذلك الإفساد في الناس باستعمال القوة العسكرية والسلاحية التي كانت سببا في ابتلاء الدعوة في وقائع عديدة، وسوف نتعرف عليها إن شاء الله مع العلامة زيد المدخلي رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة الثانية الإخوان المسلمون، قال في التعريف بهم صاحب الموسوعة الميسرة الإخوان
طبعا المسلم. الموسوعة هذه ليست على الجادة، ولعل الشيخ ما كان يعرف حالها. نعم.
الإخوان المسلمون كبرى الحركات المعاصرة، ومؤسس هذه الدعوة الإخوانية حسن البنا، حيث تم تأسيس النواة الأولى عام 1327 هجرية، وتتابع على تنظيمها الزعماء الإخوانيون بعده. وقال الشيخ محمد بن يوسف العجمي عنهم إنهم جماعة عالمية كبرى ولها أثر بالغ على الإسلام وعلى العالم الإسلامي.
قرب شوية شيخ محمد، قرب شوية كده.
وقال الشيخ محمد بن يوسف العجمي عنهم إنهم جماعة عالمية كبرى ولها أثر بالغ على العالم الإسلامي. ثم إن الشيخ محمد بن يوسف قد تصدى لمناقشة كتاب للدعاة فقط الذي ألفه الشيخ جاسم ابن محمد ابن مهلهل الياسين في الدفاع عن دعوة الإخوان في كتابه الذي سماه وقفات مع كتاب للدعاة فقط. وقد كانت طريقته في جميع وقفاته كتابة الجمل التي كانت له عليها ملاحظات معزوة إلى كتب أصحابها من كبار قادة الإخوان ومناظريه، ولا مانع من أن أذكر بعض الأمثلة على ما ذكرت من كتابه المذكور. المثال الأول، ما قاله عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين لمدة طويلة في كتابه شهيد المحراب عمر ابن الخطاب صاد 225-226. ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد.
عمر التلمساني كان من المرشدين الكبار لجماعة الإخوان المسلمين، وهذه الجماعة لا تشكيل سياسي وتعنى بالمشاركات السياسية، وهي في الحقيقة إلى كون حزبا سياسيا أقرب منها إلى جماعة تهتم بالدين والقراءة فيه، ولعلهم اتخذوا الدين ستارا له، إنما عملهم للسياسة، ومن أجل السياسة قام فيقوم على التجميع بأي ثمن، التجميع على حساب العقيدة. ولهذا حسن البنا لا مانع عند أن جعل في حزبه النصارى وغير المسلمين وكل الطوائف، فقامت على سياسة التجميع ولو على حساب العقيدة ولو على حساب الولاء والبراء. ولهذا لا يعرفون ضوابط شرعية ولا يحكمون تصرفاتهم بالأدلة ومعالي السلف الصالح رحمهم الله، ولهذا يمدحون الصوفية، يمدحون جميع الطوائف، يدعون إلى التقارب مع الشيعة، التقارب مع النصارى، كل هذا ما في إشكالية، ما في ممنوع، تمثيل، غناء، قبور، ما في مشكلة. يذهبون إلى الخميني بطائرة إخوانية لمباركة الخميني الشيعي الرافضي الكافر الذي يزعم أن أئمة البيت قد بلغوا مرتبة لن يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. فما تفرق من أجل السياسة تنازل عن كل شيء. والذي يدخل هذا الباب بدون ربانية وبدون منهجية لا شك أنه لن يحافظ على شيء، مثل ما حصل لحزب الزور هذا المسمى بحزب النور، فإن عجلة التنازلات لم تتوقف، تنازلون عن أي شيء، ولاة المرأة ينزلون المرأة، الحفاظ على ميثاق الشرف مع الأحزاب، أيضا إدخال النصارى في حزبهم، التقيد بأشياء، فلا تجد الكلام بالدليل ولا تجد الكلام بالقواعد السلفية. حتى غيروا قناعات كانت عندهم، هي قناعات باطلة لكن غيروها، فقد كانوا يكفرون الدولة مع وجود المادة الثانية في الدستور، فجأة اتضح أن من أعظم مآثرهم المحافظة على المادة الثانية للدستور، مع أنهم كانوا يكفرون الدولة مع وجودية وكانوا يقولون هذه حبر على ورق، والآن من فضائلهم العظيمة لأنهم لا يجدون شيئا أمام أتباعه يقولون أنهم جاهدوا وناضلوا من أجل المادة الثانية للدستور، مع أنهم كانوا يكفرون بماذا؟ مع وجودها. نعم. والذي كانوا ينتقدون على الإخوان قبل الثورة هو الذي بدأوا يفعلون بعد الثورة. الفرق بينهم وبين الإخوان أن الإخوان يحلقون اللحى وأن هؤلاء يطلقون اللحى مع بعض أمور أخرى لا تمثل حقيقة المنهج. يكفرون سلطان، يكفرون سلطان، لا يرون سلطان ولا شرعي، حزب الزور لا يرون السلطان ولا شرعي، أصحاب مظاهرات وثورات، أصحاب مظاهرات وثورات. نعم.
قال
ولهذا وضعوا أيديهم في أيدي الإخوان في الثورة الأولى، وكانوا يقولون وينشدون في البلدان والقرى وغير ذلك السلفيين والإخوان إيد واحدة. أذكر مسجدا قبل الثورة كنا ندرس فيه، كنا ندرس فيه الرسائل السلفية والكتب السلفية، لما قامت الثورة مشوا وراء المشاهير. هذا المسجد كنا ندرس فيه رسائل السلفية تحول إليه، والله يا أخواني لوحة كبيرة تكتب على المسجد الآن كلنا إخوان، الآن خلاص كلنا إخوان، ما عاد في فرق. وإلى يومك هذا بيد أن الخصومة صارت مع الإخوان بسبب أن الإخوان لما نجحوا ما أعطوهم شيء، لو زارة ولا أي شيء، إنما أعطوا بعضهم مناصب ليست قيادية ولا قيمة له، من هنا انقلبوا على الإخوان. يبقى انقلاب سياسي وليس انقلاب شرعي، وإلا كانوا معهم. نعم. طيب فهنا عمرة المستاني بيقول إيه؟ بيقول بأنني ما أدري الذين قالوا، يقول البعض بأن رسول الله يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، يعني من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له هذا مقيد بحياته، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ده مقيد بالحياة. يقول ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة الرسول، وليس في الآية ما يدل على التقييد، يعني يرى إيه؟ يرى أنه الآن يأتي الواحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أذنبت فاستغفر لي الله، فاستغفر لي الله، هو ما يدري إيه سبب التقييد. طبعا الكلام هنا مع كل علماء المسلمين وكل المفسرين على أن المجيء إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك الحرف إذ وليس الحرف إذا، فالله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هؤلاء المنافقين السابقون، هؤلاء المنافقون السابقون لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أنت استغفرت لهم، فهؤلاء حري أن يغفر الله لهم. ولم يقل الله إذا ظلموا أنفسهم، ليتجدد هذا كلما ظلم الإنسان نفسه جاء واستغفر الله وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار. وأيضا يقول بعض العلم قوله تعالى ولأنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أما الآن يأتون القبر ولا يقال في جاءوك، في جاء القبر جاءوك لا لغة ولا شرعا، ولو كان المعنى جاءوك بعد موتك لقال جاءوا قبرك، إنما ما يقال جاءوك وأنت مقبور، ما يقال جاءوك أبدا، لكن جاءوا قبرك، فلا يقال في المجيء إلى القبر جاءوك لا لغة ولا شرع. وكذلك أيضا لو أن النبي استغفر لهم لكان عملا من النبي أن يستغفر لهؤلاء، والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم.
قال العجمي معلقا على هذا الفهم من المرشد المذكور: وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول بعد موته وطلب الاستغفار منه. يقول التلمساني أيضا في صاد 226: ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول أيضا في نفسه:
وهل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه؟ النبي ما يسمع إلا السماع المخصوص الذي ورد به الدليل، عدا ذلك ما يسمع. طيب ولو سمع ما استغفر؟ ولو كان ذلك جائزا لكان أولى الناس بالمجيء إلى النبي من؟ الصحابة أولى الناس. فلما لم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليه، ولم يفهم أحد من أم هذا الفهم، دل هذا على أن المراد بالمجيء ما كان حيا. نعم.
ويقول أيضا في نفس الصفحة:
عند رأي من؟ يقول أجدني أميل إلى الرأي القائل. رأي من؟ رأي مالك ولا رأي شافعي ولا رأي أحمد ولا رأي أبي حنيفة؟ رأي من هذا؟ نعم.
ويقول أيضا في نفس الصفحة: ما نصه فلا داعي إذن للتشدد في التنكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وكرامات الأولياء من أدلة معجزة الأنبياء.
سبحان الله. طبعا الإخوان دائما يلعبون على وطره: لا داعي للتشدد، هؤلاء المتشددون، التشدد التشدد، وهو في الحقيقة التمسك، فكانوا يحاربون التمسك بالشريعة، فهو بالنسبة لهم من التشدد. فبيقول لك أنا: فلا داعي إذن، لا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة. ما حكم اللجوء إلى الأموات في قبورهم الطاهرة يا إخوان؟ ما حكمه؟ شركة أكبر. ده بقول لك لا داعي للتشدد. إذا ما الذي يبقى من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو هنا لم يبين نوع اللجوء. فمن جاء فاستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لجوء، ومن جاء فطلب فدعا النبي هذا لجوء، ومن جاء وطاف حول القبر لجوء، ومن جاء وذبح عند القبر لجوء. فيقول ما في داعي للتشدد في ماذا؟ في اعتقاد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم والدعاء فيها عند الشدائد. ودعاء فيها عند الشدائد، وهذا شرك والعياذ بالله. طيب أما لو كان يأتي إلى القبر ليدعو الله عنده ولا يدعو صاحب القبر، بزعم أن هذا القبر الدعاء عنده لو مزيع عن غيره، فهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب، ويكون وسيلة وذريعة لماذا؟ لعبادة صاحب القبر. فلا يجوز أن تأتي إلى القبر تدعو الله عنده ولا صاحب القبر تلجأ إليه. فيقول واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة، اللجوء إليهم في قبوره، ده بيبين أن هذا من نوع الشرك. يعني قد يقول قائل هذا في الدعاء لا عنده، لا، ذكر أمرين. يقول ولا داعي إذا للتشدد في نكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم، ما قال عند قبوره، إنما في إليهم في قبوره الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. فسواء هذا أو ذاك، فإما أنه شرك أكبر، وإما أنه ماذا؟ وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب إذا كان الأمر كذلك وما في داعي التشدد، فليفتن التلمساني عن عبارة النبي غضب لما سمعها من أحد أصحابه، لما قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشحلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وما الذي قارن بين ما شاء الله شئت وبين اللجوء إلى قبور هؤلاء وبين الذهاب إلى قبور هؤلاء للدعاء عندها؟ قارن من هذه وذلك؟ لا مقارنة. ومع ذلك النبي قال: أجعلتني لله ندا. طب كيف من يطلب من صاحب القبر أو من يتبع عنده أو من ينذر أو إلى آخره؟ وهل يا ترى التلمساني قيد المجيء بالدعاء فقط للاعب في هذا المكان أما النذر والذبح وكذا؟ فلا، لم يقيد هذا. ثم إنه يزعم أن المجيء إلى النبي وطلب الصفار منه على الراجح عنده، يرجح هذا القول. ولهذا الإخوان المسلمون راسبون في العقيدة، لا يهتمون بأمور العقيدة، ما يهتمون. كيف يهتمون أصلا بهذه الأمور فيما يتعلق بشرك القبور وشيخهم الأكبر حسن البنا من مشايخ القبور؟ فطالما كان يأتي قبر الدسوقي بجوار بلده ماشيا على قدمين، وطالما كان يأتي قبر الحصافي، لأن حسن البنا يتبع الطريقة الحصافية، فهو صوفي قبور يتبع هذه الطريقة. نعم.
ويقول أيضا في صفحة 231 ما نصوا: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم.
سبحان الله. فما لنا والحملة، انتبه العبارات، انتبه العبارات. يقول: ولم أتبين سبب التقييد، لذا أراني أميل الأخذ برأي القائل إن رسول الله سافح يوم مات. تابع العبارة الثانية: فلا داعي إذن للتشدد في نكير على من يعتقد في كذا. تابع العبارة الثالثة: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبوره. سبحان الله. الذين يقول مدد يا فلان، إيه الداعي للحملة دي؟ لم يظهر للتمثال الداعي، الداعي لهذا، الداعي للحملة على الشرك الأكبر، الداعي الحملة على ما كان وسيلة للشرك الأكبر. إيه الداعي؟ ما في داعي. أما الداعي إيه؟ الداعي يشتد إذا كانت الحملة على جماعة الإخوان المسلمين. الداعي يشتد إذا كانت الحملة على المرشد العام الأول حسن البنا. الداعي يشتد إذا كانت الحملة على سيد قطب. إنما الداعي لا يشتد إذا كان حق الله عز وجل يذهب لغيره. الداعي ما يشتد إذا كان الناس عند قبورهم يفعلون ما فعل أبو جهل عند منات ولات العزة. نعم.
فقال شيخ محمد بن يوسف معلقا على عبارات المرشد: وهكذا لم يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام لإخوان المسلمين. ومن أجل هذا الحب والهيام بما يصنع عند القبور من شرك وكفر، فإن التلمساني يقول: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم.
ومقاماتهم. متخيلين يا أخواني أن هذا مرشد عام لإخوان المسلمين، وما أحوجه إلى الإرشاد. هو الذي يحتاج إلى مرشد يرشده إلى التوحيد، يرشده إلى السنة، يرشده إلى الشريعة. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد جعل الحكم على جماعة الإخوان المسلمين بماذا؟ اختصر المسألة إليه ده جماعة الإخوان والدولة، الدولة بتتبع جماعة الإخوان، جماعة الإخوان بتتبع بيعمل الدولة بس. لكن كفكر عند جماعة الإخوان المسلمين، كمنهج عند جماعة الإخوان المسلمين، لا، الكلام ليس يعنيهم. ولهذا العداء مع هذه الجماعة ليس من عهد، نقول عهد مرسي لما مرسي كذا، لا 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 لا، المسألة قديمة من حسن البنا والعداء لهذه الجماعة، لأنهم أعداء التوحيد وأعداء السنة وأعداء الاتباع. نعم.
ثم قال الأخ الكريم الشيخ محمد بن يوسف معلقا
ابن سيف
معلقا على ما نقل عن التلمساني ما نصه: فماذا بعد هذا التمييع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند قبورهم في الشدائد أمر تذوق؟
أمر تذوق. نعم.
وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى أن قال: هل المنهج الإخواني العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟
يعني إذا كان المرشد العام أعلى شخصية وبيقول هذا، إذن من ما قول من هو أدنى منه؟ ها؟ ما قول من أدنى منه؟ نعم.
لا غبار عليه. وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا هو نتاجها، وهؤلاء هم رجالها ومرشدوها وقادتها.
نعم.
المثال
ويأتي هؤلاء يقولون إن الجماعات الإسلامية الموجودة الآن هذه ليست فرق النارية، وإنما هي الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة. ده الإشرام الآخر بقى اللي بيقوم بأصحاب اللحى أمثال محمد يعقوب، اللي بيقول لما تسأل محمد حسين يعقوب عن جماعة الإخوان فيقول لك جماعة على الباطل، يبقى محمد حسين يعقوب على الباطل. تخيلوا يا إخواني بارك الله فيكم، محمد حسين يعقوب بيقرر لما هتيجي يوم يا طالب يا من تجلس أمامي تسألني عن جماعة الإخوان المسلمين فأقول جماعة الإخوان المسلمين على الباطل، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنا على الباطل، أنا اللي على الباطل، يبقى حكم على نفسه ولا لا؟ حكم على نفسه، هو على الباطل ثم على الباطل ثم على الباطل. نعم.
المثال الثاني، ونقل الشيخ العجمي عن سعيد حوى قوله في كتابه جولات في الفقهين الكبير والأكبر ما نصه: وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين، وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي.
نعم.
وعلق على هذه الجملة بقول
يعني هذا سعيد حوى يقول بأن الأمة سلمت في قضايا العقائد لاثنين، صار هما أساتذة ماذا؟ العقيد، وإليهما المرجع العقد الأشعري والماتريد. هذه جماعة الإخوان المفسدون كما يقول الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه. نعم.
وعلق على هذه الجملة بقوله: ومعلوم أن العقيدة الأشعرية والماتريدية عقيدة باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. سلمنا للعقيدة الأشعرية منتشرة الآن والعقيدة الماتريدية القائلة بأن الله لا يتكلم، القائلة بأن الله ليس على العرش استوى وليس في السماء، القائلة بأن الله لا يرى في الجنة رؤية حقيقية لكن يرى إلى غير جهة. هذه هي الجماعة وهذه الطائفة الأشعرية الماتريدية. يا إخواني الحرب يا إخواني ضروس، يا إخواني هتحارب الإخوان ولا تحارب اللي بيمدح إخوان من يعقوب وكذا، ولا تحارب الحوين اللي بيصلى على رأس الإخوان في هذا العصر يوسف القرضاوي ويقف في صفوف المصلين وربما عزوه نعم ويتأثر، مع أن هذا الرجل يوما ما قال يوسف القرضاوي اجتمع فيه جربان جرب الأزهر وجرب الإخوان، ما أدري واغتسل ولا غير جلده ولا إيه، يعني هل القرضاوي قال أنا أبرأ من الإخوان؟ أنت تصلي على الرجل أجرب إزاي؟ كيف تصلي على رجل اجتمع فيه جربان، جربوا أزهر وجربوا إخوان، فإيمان يكون قد تاب وانت بتصلي عليه وصار عالم من علماء السنة، وإما أنه باقي على ما أنت على ما هو عليه، يبقى أنت أصابك الجرب الذي اتهمته به، لأن الرجل يلحق بخدنه ويلحق ببطانته. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا نفسه. فإما أن جرب القرضاوي رفع، وإما أن جرب القرضاوي أصابك، إنما لا يمكن تبقى أنت بلا جرب وتصلي على من بقي عليه جرب. تضحكون على الناس، يعني أنت قلت في وقت من أوقات هذه الكلمة وتبعك على ذلك، والطلاب يتناولون هذا ويضحكون: شيخنا قال يوسف القرضاوي كان فيه جربان، وشيخنا قال. طب شيخكم اليوم بيصلي على القرضاوي، ايه رايكم؟ بس على فكره شيخ انت مش واخد بالك، دي بتبقى امور سياسيه، يمكن جاله مرسوم رسمي ان هو ايه، ان هو يصلي، ما انتش عارف انت اسكت. اصل القرضاوي كان شخصيه كبيره جدا في قطر، هو قاعد طبعا وراجل مضطهد بقى، فالشغل بقى للمصري شغل المصري احنا عارفينه مع بعض دول، فممكن بقى يكون جاله ايه رساله قويه كده من امير قطر ولازم تصلي والا هنقطع رجلك التاني، خلاص لازم تصلي عليه. طب كويس، ونزل بقى على موقعه الصباح قبل ما يدفن يوسف القرضاوي العصر: موت العلماء ثلمة، مقطع بعنوان موت العلماء ثلمة، برضه كان موجود. طيب عدى الطرقه بتاعته يتبرأ بقى من يوسف القرضاوي؟ يتبرأ. فأنا أقول هذا الكلام لأنه بيقول البعض مما لا أثارة على عليه من علم. فلا فرق بين هذا اللي بيصلي عليه وبين يعقوب اللي يقولك لما أنا أقول وأسأل جماعة إخوان أنا على الباطل ولا كذب، أنا على الباطل، هات عبارته لو عندك خلاص. وحسان اللي كان بيقول رجال مرحلة، ولما وضعوه في المحكمة أراد أن يجمع بين رضا الإخوان وبين رضا المحكمة، فقال الجماعة كانت بدأ جماعة دعوية ولكن يعني تحولت إلى وإلى وإلى، ها تحولت إلى ها تحولت إلى، لماذا لم تقل للجماعة هذه منحرفة قبل ما تدخل قاعة المحكمة؟ الآن انحرفت هذه واحدة. الأمر الثاني، متى كانت جماعة إخوان جماعة دعوية أصلا قائمة على الحق ثم انحرفت عن الحق؟ أعطيني يوما واحدا في حياة حسن البنا كان فيه على الحق. لهذا احنا مش بنتكلم عن جماعة الإخوان يا شباب، احنا بنتكلم عن جماعة الإخوان اللي بيقطع الكرنيه وكذا العضوية في الإخوان، وجماعة الإخوان الآخرين الذين أثنوا على الإخوان واتخذوا الإخوان بطانة ووقفوا معهم، فإنهم إخوان أيضا في حكم السلف. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. وسفيان الثوري لما دخل البصرة سأل رجل كان يقال له الربيع ابن صبيح، سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا نعلم السنة شيخ سنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدرية قدري. الإمام أحمد سئل الرجل من أهل السنة نراه يمشي مع الرجل من أهل البدعة في الطريق كده معدي فلان الإخواني وهشام البيالي، هل هنلحق هشام البيالي بالإخواني ده مباشرة؟ فقال أحمد أو تعلمه، أعلم هشام فإن رجع وإلا فالحق به، لأن يمكن هشام نزل بلد وأنا ما أعرفش الإخواني هنا، قابل واحد كده وماشي معاه هو فين بيت الأخ عزيز ده، تعالى وصل تعالى وصل، فواحد شافني لقط صورة وأتاري ده رأس الإخوان إيه في البلد أو رأس الصوفية أو رأس الروافض حتى في البلد، قال لك بس لقطة إيه انظر هذا الرجل لك أنا سالف امسك يا الله تعالى هذا يمشي معه. طب أنا ما أعرفش الله، لما جيت لعزازي لقيت عزازي عرق وشه صفر وحمر ألا وإيه ده اللي جاب ده مع ده ما أعرفش، فيبقى هنا إيه أو تعلمه ده الانظاره كرته. طب فإن راجع قابلته بقى مرة تانية خدني بالحضن أيوة أنت اللي وصلتني لا عزيزي مرة تعال ده والله لازم تغدى معنا نار ده أنت راجل طيب وابن حلال، يقول لا والله وانت راجل بدائن ابن حلال هو انا بدائن مغفل زي كده تعال، يبقى هذا تلحق به او تعلمه فان رجع والا فالحقه ماذا والا فالحقه به والا فالحقه به. وقالوا المرء بخدنه، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم كلام يعقوب، اعطي اخ محمد اسمعوا كلام يعقوب عشان احنا الحمد لله ما نفترع على احد شيئا ابدا. نعم
قال محمد حسين يعقوب لكن ان محمد حسين يقعد يقول لك
ان محمد حسين بقى يقعد ويقول لك ها
اما جماعه الاخوان فهم جماعه باطله وفيهم كذا وكذا،
ان محمد حسين يجي يقول اما جماعه الاخوان فجماعه باطله وفيهم وفيهم فيهم ايه يعني فيهم ايه يعني شرك يعني اكبر بيدعوا ليه؟ طب وايه الاشكاليه يعني ايه الاشكاليه؟ ما هو بيقول لك اهو لا داعي للتشدد، لا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات واللجوء إليه في قبوره. نعم
يبقى أنا اللي على باطل لو أنا قلت كده،
يبقى أنا اللي على الباطل لو أنا قلت كده، لو أنا قلت إن جماعة الإخوان على الباطل، يبقى علماء الأمة قالوا جماعة الإخوان على الباطل وكلامهم نفسه كلامهم نفسه. شوف لما بيقول لا داعي إذا للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، ما فيش داعي للتشدد، يقول التلمساني هكذا. نعم ها
انا ما اقولش عن حد حاجه سيب الناس،
انا ما اقولش عن حد حاجه سيب الناس،
الساحه
لا اشعري ولا صوفي ولا كذا سيب الناس انا بتاع الصلاه على النبي. نعم
الساحه تسعنا وتسع غيرنا،
الساحه تسعنا وتسع غيرنا، لكن عند السلف ما كانت تسع غيرهم، كانت تسع السلف فقط وغيرهم ضلال، عند النبي كانت تسع فقط ما انا عليه اليوم واصحابي. عند النبي ما كانت تسع إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
لكن المشكلة مشكلتك أنت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، ما تبقاش صاحب هوى. وعشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب.
اسمع بقى، اتعلم وتنور. طب مين اللي هيعلمني؟ ما انا جاي اعلمك النهارده، انا جاي اعلمك جماعه اخوان فيها ايه. انا جاي 100 كيلو عشان اعمل ايه؟ ها؟ عشان اقول لك ايه؟ اقول لك اعلمك بالعلم. ماذا قالت جماعه اخوان؟ حتى اذا انتقدت جماعه اخوان تنتقد جماعه اخوان بعلم، لكن ما تتكلمش في حد. انا ما بتكلمش في حد. طب السلف تكلموا في الجهميه؟ طب السلف تكلموا في الاشاعره؟ مين اللي اتكلم في الاشاعره والمعتزله والجهميه والصوفيه والرافضيه يا اخوان؟ مين اللي اتكلم في القدريه والجبريه وكذا يا اخوان؟ مين اللي اتكلم فيهم يا اخوان؟ اذا كان منهج السنه اننا لا نتكلم في احد، يبقى اذا كان السلف خارج السنه. ما هو انت الزام لابد منه. اما السلف اخطاوا لما تكلموا الفرق، او ان يعقوب مخطئ لما بيمنع الكلام في الفرق. افق يا شباب، ما تجلسش تدعي حسن بقى النية وصلنا مش معهم في الكلام. الكلام قضية خطيرة، قضية مش سهلة. راجل بيأصل عندك، احنا ما تكلمش في حد. يبقى اذا القرآن لما تكلم في الاحد ده وقال تبت يد ابي لهب لم يكن كتاب هداية. والنبي لما تكلم في الخوارج يخرج من ضيق هذا اقام يقول القرآن لجزء الخير، وقال لئن ادركتم لاقتلناهم قتل عاد لم يكن على الهداية. والنبي لما قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة لم يكن على الهداية. والنبي لما قال ومن يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور لم يكن على الهداية. وأهل السنة لما صنفوا في الفرق، البخاري لما كتب كتاب التوحيد والرد على الجهمية يبقى لم يصل إلى ما وصل إلى علم يعقوب. وأحمد بن حنبل لما كتب الرد على الجهمية لم يصل إلى علم يعقوب. والدارمي لما كتب الرد على البشر المريس العنيد يبقى ما كانش عارف ولم يصل إلى ما وصل إلى يعقوب. ولما ابن تيمية رد على البكري يبقى ما كانش وصل إلى ما وصل إلى يعقوب. ولما رد على الأخنائي يبقى ما وصلش إلى ما وصل إلى يعقوب. أخواني، إما أن تفيقوا وإما أن تكونوا معهم في ضلالهم. ولهذا من دافع عن هؤلاء فهو مثلهم تماما. فيش حاجة اسمها إسلام ومنهج نضحك على بعض فيه. نعم.
وعشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها تشوف الحق وتحب الناس دول كلهم. كل الناس دول فيهم خير،
هتحب الناس دول كلهم. ده بعد ايه؟ شرط تتعلم وتتنور وتفهم. لما تتعلم وتنور وتفهم هتعرف دول كلهم على الحق، يبقى تتعلم الضلالة. لكن لو أنك تعلمت الحق وأصوله هتعرف أن كل الناس دول على ضلالة إلا طائفة واحدة قال عنها نبي الجماعة. ومن الذي قال فاعتزل تلك الفرق كلها؟ مدخلي مين الأركز؟ تحرك يا محمد، تحرك معنا كده، يعني خليك معنا. مين اللي قال هذا؟ المدخلي ولا مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتزل تلك الفرقة كلها ولو انت عض على الشجرة. نعم خلاص.
وعلق على هذه الجملة بقوله ومعلوم.
العجيب ان بعض الناس تقول هذا الكلام وتجيب الأدلة وفي النهاية ايه يا اخوان؟ وفي النهاية لا، بس انا لا اوافق في هذا. طب انت لا توافق على باطل. اما ان يكون هذا باطل رد بالدليل، واما ان يكون حقا اقبل الدليل. اما ان يكون باطلا فرد بالدليل، اقفل الله. اما ان يكون باطلا فرد بالدليل، واما ان يكون حقا فاقبل الدليل. واضح؟ المسلم لا يخرج عن هذا. نعم.
ومعلوم ان العقيدة الاشعرية والمتريدية عقيدة باطلة زائفة تقوم على تحريف كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي صفات الله عز وجل وتجهيل السلف وعقائدهم. قلت وانني لا احط
واتهام السلف بانهم ايه؟ مين اللي قال ان السلف مجسمه؟ مين اللي قال السلف حشوي؟ مين اللي قال الله لا يرى رؤيه حقيقيه انما يرى الى غير جهه؟ من الآن ليس في السماء إله؟ من اللي قال الله لا يتكلم؟ من اللي قال الإيمان تصديق فقط؟ من اللي قال إن خبر الحل يقضي في العقيدة؟ من اللي قال إن النقل شرطه أن يقبلوا العقل؟ مين هو؟ الأشاعرة. ويأتي محمد حسان فيقول الأشاعرة هم أهل السنة. اسعد بشيخك اللي بتدافع عنه يا روح، روح زيه بالضبط، روح 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 معاه. هذا كل ده، كل هذا، ومحمد حسان يقول الأشاعرة هم أهل السنة، وانت لسه بتحس نظام، لسه خايف 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 تكلم بواحد سيسألك ربك، سيسألك ربك عن هذا المنكر لما لم تغيره؟ فإن نبيك قال في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه، فلما استطع بقلبه. لو كنا أصحاب يد وأصحاب ولاية لفعل في هؤلاء ما ينبغي أن يفعل الوالي، لكن لسنا أصحاب ولاية، لكن أصحاب لسان، حتى لا يغتر جهال الأمة بهؤلاء الذين يبيعون المنهج، لا أقول بأبخس الأثمان، بل بلا ثمن، بلا ثمن. نعم.
قلت: وإنني لا أحث القراء الكرام أن يقرأوا باهتمام ما كتب حول الفرق الإسلامية والأحزاب المختلفة مع وزنهم لما يقرؤون بميزان الشرع الشريف، فما وافقه فهو المقبول وما خالفه فهو المردود على صاحبه مهما كان مستواه العلمي أو شخصيته البارزة. وأما أنا فإنني في بحث هذا لست بصدد وزن منهج جماعة التبليغ ولا وزن جماعة الإخوان المسلمين، فقد كتب عن فرق والأحزاب والجماعات الإسلامية جماعة من أولي العلم والقيادة في الدعوة إلى الله ما فيه كفاية لطالب الحق. أذكر منهم على سبيل المثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، والشيخ محمد سيف العجمي، والشيخ نزار بن ريم الجربوع، والشيخ حمود التويجر، والشيخ سعد الحصين وغيرهم،
سعد الحصين وغيرهم.
وحيث إن من موضوعات حديثي في هذه المقدمة بيان خطر الانحراف سواء كان في العقيدة أو في منهج الدعوة إلى الله، فإنني أنتقد على جماعتي التبليغ والإخوان ما يأتي.
ماذا ينتقد على جماعتي التبليغ والإخوان؟ طبعا كما قلنا الكلام في الجماعات بينطلق من أصل، هناك أصل كلي وهناك أصول جزئية تخص كل جماعة. أما الأصل الكلي فاعتزل تلك الفرقة كلها. أما الأصل الكلي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما الأصل الكلي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أما الأصل الكلي دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجلي وأين بين أظهرها. أما الأصل الكلي الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أما الأصل الكلي فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أما الأصل الكلي وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أما الأصل الكلي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على من علي وأصحابه. الأصل الكلي ده تحتي إيه؟ لا نقبل أي جماعة، مش الإخوان فقط، إخوان تبليغ رسطانية برهامي، أي جماعة داعشية قاعدية أشعارية معتزلية قدرية جبرية، أي طائفة تقوم لها مؤسسها ولها فيرد عليهم بهذا الرد العام، ده الأصل كل. طيب نأتي بقى، كل جماعة لها ردود خاصة، لها ردود خاصة وهي ما وقعت فيه من مخالفات، مثل عندنا الأشاعرة غير المعتزلة، الجبرية غير القدرية، المرجئة غير الخوارج، المعطلة غير الممثلة، ده الردود الخاصة. يبقى عند رد عام وعند رد ايه وعند رد خاص. نعم. طيب المنتقد على جماعتي الإخوان والتبليغ. نعم. الملاحظة الأولى،
الملاحظة الأولى: الانتماء إلى غير الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة في منهج دعوتها، حيث أن كل جماعة انتمت إلى قادة معينين لا يتحرك أفرادها إلا في حدود المنهج الذي رسمه لهم قادتهم.
نعم. يبقى أول حاجة، أنت هذه الجماعة أسسها من؟ أسسها أفراد وأشخاص تقيدوا بماذا؟ بالأصول التي وضعوها. جماعة الإخوان أسسها من؟ محمد إلياس الكندهلوي؟ لا، حسن البنا مصر. طيب وجماعة التبليغ أسسها محمد إلياس. طب تنظيم داعش أسسه أبو بكر البغداد. طب القاعدة أسسها أسامة بن لادن. وهكذا كل جماعة لها مؤسس. نعم.
حيث إن كل جماعة انتمت إلى قادة معينين لا يتحرك أفرادها إلا في حدود المنهج الذي رسمه لهم قادتهم، والذي يشرف على تنفيذ نوابهم في كل مكان، مع العلم أن معظم قادة الجماعتين منهم الأشعري ومنهم الصوفي ومنهم الراضي بذلك، بل المدافع عنه ومنهم من لا
إخوان. جماعة الإخوان ليست تتميز بانتماء واحد. تحت جماعة الإخوان جميع الطوائف. الصوفي لا خلاف بينه وبين الإخوان، حسن بنى طريق حصافين. طيب الجهادي التبليغي، جماعة الإخوان ليس لها خصومة مع أحد، خصومته مع السنة فقط. وأي جماعة غالبا تقوم على التجميع، والذي يريد التجميع لا يمكن يكون عنده ولاء وبراء. نعم.
منهم من لا يميز بين السنة التي يجب اتباعها وإحياؤها وبين البدعة التي يجب إماتتها وقمع أهلها. ومن أراد أن يعرف تفاصيل هذه الملاحظة ومدى حقيقتها فليتكرم على نفسي بقراءة الكتب التي ذكرتها قبل قليل، منسوبة إلى مؤلفيها، رحم الله ميتهم ووفق الأحياء منهم لفعل طاعته وترك معصيته. وأقول إن العاقل العالم بالله وبأمره لينبذ الانتماء إلى أي حزب أو جماعة من الأحزاب أو الجماعات التي قد كثر عددها وتنوعت مشاربها وتباينت مناهجها، ويلزم نفسه الانتماء إلى حزب واحد هو حزب الله الذي جعل قائده كتاب الله.
أنا لماذا الأحزاب هذه؟ أنا رايح فين يا أخوان؟ أنا لماذا هذا بالأحزاب التي أسسها بنا؟ ماذا كان الإسلام قبل البنا؟ ماذا كان الإسلام قبل محمد الياس؟ ماذا كان الإسلام قبل الأشعري؟ ماذا كان الإسلام قبل الماتريدي؟ أنا أرجع إلى المنبع الصافي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا أنتمي إلى هذه القنوات الضيقة القائمة على الجاهلية؟ لماذا؟ فكل عالم عاقل وكل مسلم ينشد النجاة يجعل انتماءه إلى السنة. ولهذا سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن السنة، ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. ما لا اسم له إلا السنة. نعم نعم نعم. في ايه؟ ايوه فيها ايه؟ فيها ايه؟ ترحم على مين؟ على من ألف الكتب في الرد عليه. نعم رد عليه.
ويلزم نفسه بالانتماء إلى حزب واحد هو حزب الله الذي جعل قائده كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حقيقة لا ادعاء. ولقد أدرك أتباع السلف في كل عصر وبادية ومصر وفي كل زمان ومكان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل السنة والجماعة وأتباعهم، وأن ما عداه من الفرق ذات الاتجاهات المخالفة للحق في قليل أو كثير تعتبر شاذة بقدر بعدها عما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم من أهل الإحسان والإيمان والإسلام إلى يوم يدعى كل أناس بإمامهم وتدعى كل أمة إلى كتابها. فيا سعادة من كان الحق إمامهم، ويا خسارة من لعبت بهم البدع والأهواء حتى أفقدتهم صوابهم. الملاحظة الثانية على دعوة جماعة الإخوان إلى طاعة حاكم مجهول وفرض وجوب طاعة الأمراء الذين يرشحون على الأسر حصرا وسفرا في بلد حاكمة مسلم يقيم شعائر الله كما أمر الله ورسوله، ويقيم الحدود على الشريف والوضيع، وقد أعطى بيعة شرعية من أهل الحل والعقد، بل ومن كافة أفراد شعبه ومن كافة أفراد شعبه، وله نوابه في الحكم بشرع الله وتنفيذه في كل مكان من شعبه المسلم. أقول إن هذا الصنيع يجر إلى الفوضى وإلى التناقض.
هذه الجماعات والتنظيمات ترجع في قيادتها إلى مؤسسيها وليس إلى حاكم البلاد. فالحاكم الحقيقي وحاكم الجماعة، أمير الجماعة. فالإخوان المسلمون عندهم سرية، يرجعون إلى حاكم، يرجعون إلى أمير، يسمى بالأمير فيسمع له ويطاع ولا يخرج عن إيه؟ عن تعليمات. ولهذا أخرج على السلطان يخرج على السلطان، لأن السلطان الحقيقي وأمير الحقيقي وأمير جماعته. وهذا عينه الذي يؤسس له حزب النور أيضا. حزب النور لا يرى للبلاد حاكما شرعيا. احنا في مصر ليس عندنا حاكم شرعي. كيف يعني؟ يعني الرئيس ده ايه؟ الرئيس هذا متولي للأمر وليس ولي أمر. انتبهوا، هذا متولي للأمر يعني موظف وليس ولي أمر يعني من جهة الشارع. طيب وعليه؟ فإنهم يقولون فإذا كان الأمر كذلك وأنه ما في ولاية شرعية، يجب على المسلمين إيجاد ما يقوم مقام الولي الشرعي. من هنا أوجبوا العمل الجماعي. لماذا العمل الجماعي؟ للقيام بفروض الكفايات التي لا يقوم بها السلطان، اللي ما فيه سلطان شرعي. طب العمل الجماعي هذا لابد أن يرجع إلى قيادة رجل إن أمكن أو رجال من أهل العلم في كل مكان. ولهذا عندهم دولة داخل الدولة. هذا ليس ولي أمر شرعي، ليس في عنق بيعة لحكم البلاد. البيعة اللي في عنق للجماعة وليس لحكم البلاد. ولا شك أن هذه خارجية، لأن من بات ليلة وليس في عنق بيعة الإمام فمات مات من تزن جلية. هم بيقولوا ده مش إمام شرعي لأنه ما يحكمش بما أنزل الله. طب النبي قال الذي لا يحكم أنزل الله ليس حكمة شرعية؟ النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والذي لا يحكم بالشريعة يكون عاصيا من العصاة. وأما كفره فيكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما يكفر به أي صاحب معصية، إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد، إذا بدل، إذا إلى آخره. أنا بتكلم عن الحاكم بصفة عامة، لست أقصد حاكم بلد ما، لكن كتأصيل المسألة. فالحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون عاصيا، كما قال ابن عباس وتلامذة ابن عباس والأمة في قول لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقالوا كفر دون كفر. والنبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حينئذ لا يكون حاكما شرعي. نعم.
أقول إن هذا الصنيع يجر إلى الفوضى وإلى التناقض، بحيث يصبح في عنق الفرد الواحد المنتمي إلى إحدى الجماعتين المذكورتين بيعتان، ولا ندري بأي البيعتين يدين الله.
هو ما عندوش بيعتين أصلا، هو بيع الإمام، إنما الحاكم ده مش حاكم عنده. نعم.
وبأيهما سيفي، وتحت راية من سيكون عند تغير الأحوال ولزوم الأمر والنجوم الفتن أعدنا الله منها. الملاحظة الثالثة، الأفراد المنتظمين في جماعة الإخوان وهم تحت ولاية حاكم مسلم على ما وصفت قريبا، ومع ذلك فهم يدعون جادين إلى وجود خليفة تقوم به الخلافة.
يدعون
جادين إلى وجود خليفة تقوم به الخلافة الراشدة. فإن هؤلاء لا يخلو صنيعهم من حالين. الأول أن تكون دعوتهم للعالم،
جميع الجماعات بتقول نحن ندعو إلى إيه؟ الخلافة الراشدة. خلاف يعني معناه عدم اعتراف بالحكومة الموجود. نعم.
الأول أن تكون دعوتهم للعالم الإسلامي الذي فقد
شرعاً الحاكم المسلم.
الحاكم المسلم، بل ولغير العالم الإسلامي لينضموا إليهم ويكونوا تمعهم تحت ولاية حاكمهم المسلم الذي قد أعطوا صفقة أيديهم وثمرة قلوبهم، فهذا حق، ونحن نضم أصواتنا إلى أصواتهم في هذا الشأن. ما لم يترتب على ذلك فساد في الأرض من سفك دماء وقتل أبرياء أو فوضى مشينة تضر بالمسلمين.
يعني لو لم يوجد حاكم مسلم. نعم.
ومتى رأت الرعية في حاكمها المسلم شيئا من اعوجاج يتعلق بأمر الدين أو الدنيا فإن لها مراسلته بالطريقة الشرعية ليحقق لهم ما يطلبون من مصالح دينهم ودنياهم، ويدفع عنهم ما يشكونه من مضار كذلك بقدر استطاعته مع التزامهم بالوفاء له بالبيعة الشرعية ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وبشرط ألا يعرضوا الأمة لسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال عندما يقومون بالإطاحة بالحاكم الكافر. ألا وإن من المنكر البغيض أن تقوم جماعة جاهلية تدعي الغيرة على الإسلام فتخرج وتؤلب على السلطان المسلم ليطيحوا به كما هو فعل الخوارج في كل زمان غالبا. الحال الثاني
أن يعني أول شيء بفعلون الحاكم غير شرعي، ثاني حاجة الخروج على الحاكم وإسقاط الحاكم وتغيير النظام والأخذ بالحكم. طبعا في دماء، طبعا في دماء بتحصل، وفي النهاية دماؤهم ودماء المسلمين بتراق ولا يحصل شيء، وقد بنوا هذا الأمر على جاهلية ليس على سنة. إذا كان السلطان لو كان كافرا لا يخرج عليه مع العاجز، نعم هو يستحق الخروج عليه إذا كان كافرا لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا، ولكن الخروج عليه يكون ماذا؟ يكون منوطا بالقدر. النبي في العهد المكي 13 سنة النبي ما حرك الأصنام التي حول الكعبة ولا قال نواجه أبا جهل وشيبة وعتبة، لأن النبي ضعيف ما يقدر على التغيير بالسلاح. ما تغير النبي بالسيف والسنان؟ لما انتقل المدينة وقوي الدولة الإسلام ودخل مكة فتحا في العام 8. إنما تعالى شوف في مصر ما الذي جرى، انظر في اليمن ما الذي جرى، انظر في ليبيا ما الذي جرى، انظر في هذه البلدان في الصومال ما الذي جرى، انظر 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 إلى آخر ذلك. وهذا الذي يريد أعداء الإسلام. والسؤال، أي عالم سلفي قاد مظاهرة؟ أي عالم سلفي بحق قاد مظاهرة؟ هل الألباني قاد مظاهرة في الشام؟ هل مقبل قاد مظاهرة في اليمن؟ هل ابن باز قاد مظاهرة في السعودية؟ لأن العلماء أعلموا بالشرع، إنما هؤلاء خوارج متهورون. ولهذا لما قامت الثورات في مصر من الذي ثبتها وزكاه؟ ما هم هؤلاء؟ محمد حسان الشباب الطاقي النقي الذكي، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد إسماعيل، وياسر برامي، كل اللحى دول الذين كانوا قبل الثورة. محمد حسني مبارك صاحب الضربة الجوية الأولى في أكتوبر، وبعد الثورة أخرج ينبغي أن تحترم مشاعر المصريين، يقول حسان يعني لازم تحترم مشاعر 85 مليون أو أكثر. وأصبح الشباب الخارجي الشباب الطاق النقي الذكي. نعم.
الحال الثاني أن يصمموا على الدعوة إلى إيجاد خليفة غير واليهم المسلم، حتى إذا ما وجدوه فإنهم سيرفضون بيعة الأول بحجة أنه ليس خليفة على دولة الإسلام كلها، أو أنه تصدر منه بعض المخالفات التي لا يكفر بها شرعا. فهذا هو الفكر المنحرف والخطأ المركب، لما ثبت عن أبي حازم قال طاعت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوس أنبياءهم تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا
فو ببيعة الأول
فالأول
وفوا يعني، لكن هذا أمر من وفو،
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ولما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
الآخر
منهما.
نعم.
قلت
أي إذا خرج هذا الخليفة، إذا خرج خليفة فإنه ماذا؟ على خليفة قائم فإنه يقتل، يقتل لأنه خارج على السلطان، خارج على الحاكم. نعم.
قلت
طيب إذا تغلب الخارج واستتب له الأمر نسمع ونطيع ويصبح حاكما متغلبا. نعم.
قلت فيا من في عنقه بيعة شرعية لوال مسلم، ماذا تريد أن تصنع بالخليفة الذي تبحث عنه؟ متى وجد؟ بعد سماعك هذا
هذين النصين
الصحيحين الصريحين في وجوب الوفاء بالبيعة الشرعية الأول، فالأول ما لم يظهر كفر بواح فيه من الله برهان. الملاحظة الرابعة على الجماعتين في منهج الدعوة إلى الله.
طيب خلي أخونا محمد يكمل شوية يريحك أريحه شوية.
قال فأما جماعة الإخوان فإن
الملاحظة الرابعة
على الجماعتين
وبعد كده المهم وبعد كده
هو قال لي الراجل ده خرج في رابعه
خلاص لا لا دعنا سيبك من وقتها. المهم بعد كده لما قالت الى رئيس هو معترف الرئيس طب تمام يعني اذا لحظه يبقى اذا الثوره اللي كانت في الاول ديت ما جوش روح الحاكم لكنه بيتكلم عن الفتره اللي هي كانت بعد هذه فقط، لكن هو الآن بيرى الحاكم شرعي ويرى عدم جواز الخروج صح؟ ها؟ ليه بقى؟ لا يبقى ما يجوز حاكم شرعي إلا يجوز طعنه. هو طالما حاكم متغلب وحاكم كذا يبقى يجوز ذكر مسالب تمام؟ أما هذه المسألة هو بيقول عنها هذه المسألة وكذا وكذا اللي في وقتها فإن الحاكم إذا أخذ ولم يعد له كذا فالدفاع عنه ما يقال يدفع عنه، يدفع عنه الحل والعقد، ما يدفع عنه الغوغاء، وبالتالي حصلت دماء وحصلت كذا وحصلت فوضى. يبقى أنت الآن ماذا تصنع أنت الآن فين؟ إنما الحاكم تدافع عنه دولته لكن ما يدافع عنه عموم الناس. أيت خلاص أين؟
قال الملاحظة الرابعة على الجماعتين في منهج الدعوة إلى الله، فأما جماعة الإخوان فإن دعوتهم تكاد تكون منحصرة في الحاكمية والتشريع، وكأنهم لا يرون الشرك والكفر إلا في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ومن والاهم. أما ما عليه الشيعة الرافضة
يعني جماعة الإخوان تكاد تكون دعوتهم منحصرة فين؟ في الكرسي. ولهذا احنا قلنا هم حزب سياسي لكن اتخذ الدين سيطارا، إنما اللي عندهم هو هذا، هم بيعلموا أمة. هو فين درس الإخواني؟ وفين الكتاب الإخواني؟ فين المنهج الدعوي؟ فين تصفية الأمة من الشرك؟ فين تصفية الأمة من البدع؟ فين العالم الإخواني؟ أين هو العالم بحق؟ دعك من العالم الذي يتخذونه هم، أين هو؟ فجماعة لا تتم بالعلم ولا بالدعوة على بصيرة ولا عندهم كتب سلف، وبعدين كيف يدعون وهم أصلا صوفية قبورية خارجية؟ دعوة الإخوان لم تتخذ الأسلوب العسكري والمواجهة المسلحة الآن، من قاتل النقراشي أيام الملك رئيس الوزراء؟ هم الإخوان. ولهذا حكم عليهم العلامة أحمد شاكر بأنهم خوارج العصر. نعم.
أما ما عليه الشيعة الرافضة
فهم حول منحصرين حول مسألة الكرسي الحكم. نعم.
أما ما عليه الشيعة الرافضة وغلاة المتصوفة والوثنيون ممن ينتمون للإسلام وهم يعبدون الأموات بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم كما هو دأب هذا الصنف من الناس ودأب الرافضة الغلاة وغلاة المتصوفة، فإن هذا الشرك الصراح ينبغي أن تؤجل محاربته عند معظم قادة الإخوان حتى يصبح الحكم بأيديهم، حيث قال قائلهم وهو يرد على السلفيين: دعونا من شرك الأموات فقد انتهى، وعلينا بشرك الأحياء يعني الحكام.
نعم. ولهذا نرى التقارب بين الإخوان وبين ماذا؟ وبين الشيعة. ما في عداء بين الإخوان والشيعة، لا زال الإخوان يدعون إلى التقارب. وكما قلت لكم، من الذي ذهب فبارك للخميني ثورته وجعلوها الثورة البيضاء؟ هم الإخوان يكفرون أبا بكر وعمر ويهنئونهم بالحكم، يقولون بأن عائشة زانية إلى يومك هذا ويهنئونهم بالحكم. فلا إشكال أبدا بين الروافض ومن وبين الشيعة، ولهذا هم من دعاة التقريب مع الشيعة. نعم.
وهذا التصرف كما يعلم القارئ الواعي المنصف الذي جعل رائده الحق لا التعصب ولا التحزب الباطل، عكس دعوة الرسل والأنبياء والوارثين لعلمهم ودعوتهم بحق وبصيرة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يدعو في مكة كانت الأرض كلها تسيطر عليها تشريعات جاهلية وأغلبها محكومة بالقانون الروماني الذي لا تزال غالبية القوانين الوضعية اليوم تحكم به، وكان يسيطر آنذاك قوتان عظيمتان هما فارس والروم تشبه أمريكا وروسيا اليوم، فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لقتالهم وهم طاغوت يحكمون بغير ما أنزل الله، ولكن بدأ ببني جلدته وعشيرته يزجرهم عن عبادة الجمادات التي هي أحط مرتبة ممن يسمون بالأولياء والأقطاب ومن الأموات، حتى آمن معه جماعة أهل عقيدة صحيحة استطاعت برئاسة النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أن تؤدب جاهلية الأرض جلها.
نعم. يعني الإخوان جعلوا مسألتهم الأولى مسألة الحكم والأخيرة هي مسألة الحكم. السؤال: النبي لما جاء يدعو جعل الحكم مسألة الأولى أن يحكم ولا أن يعبد الناس لرب العالمين بالتوحيد الصادق؟ هذا هو التوحيد الصادق. بل كل الأنبياء ما جاءوا ليحكموا، جاءوا للتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخوهم هودا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا سبحان الله أشكلت عبارة الشيخ سالم سامية ونحن نقرأ في كتاب النبوات أنه يقول بأن قوم لوط إنما ذكر الله عز وجل عنهم معصية، وأن نبيهم ذكر عنهم معصية ولم يذكر شركا، وعليه فلم يكونوا مشركين. وتعجبنا من هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، كيف يكون هذا؟ كل نبي من الأنبياء إنما نهى عن الشرك، ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام. والله أعلم قد كان هذا رأي الشيخ الإسلام أولا، لكن وجدنا له في تفسير آيات أشكلت بيان أن قوم لوط وقعوا في الشرك كغيرهم من الأمم، وقد نهاهم نبيهم عن هذا. لكن ذكرت المعصية وهي اللواط، ذكرت المعصية هذه في القرآن بارزة عنهم لأنها معصية تمجها النفوس والفطر، وبيان أنهم أتوا بقبيح لم يأت به أحد من العالمين. وإلا فقد ذكروا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل أجري على رب العالمين، كما ذكر الله قصص الأنبياء جميعا على هذا النحو. فدل هذا على أنه كان مثلهم في الدعوة إلى التوحيد. نعم. فهل يا ترى الأنبياء جاءوا للحكم؟ جاءوا للتوحيد، جاءوا للتوحيد. ولهذا في حديث أبي سفيان في الصحيحين لما قال هرقل له إلى ما يدعوكم؟ قال إلى الحكم. لكن دي جماعات وتنظيمات تريد الحكم أولا، تريد الحكم. شوف الدواعش، شوف تنظيم القاعدة، شوف الجماعة الإسلامية، شوف تكفير الهجرة، شوف إخوان المسلمين، شوف بوكو حرام، كل الجماعات دي بتركز على الكرسي. لا هم الذين سيأخذونه ولا هم الذين يدعون المسلمين من شره، إنما العلماء يدعون إلى التوحيد والتربية. الألباني ترك عشرات الآلاف من الأحاديث وترك كتبا في العلم، ما أمسك سلاحا وقال الخروج على حاكم سوريا ولا الخروج على حاكم الأردن. مقبل ابن هادي ترك كتبا عظيمة، ما أخذ سلاحا وقال أخرج على علي بن صالح حاكم اليمن، إنما يدعون إلى ما تدعو إليه الأنبياء والمرسلون، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التزكية، كما قال الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. السلاح للحاكم وليس السلاح على الحاكم، السلاح للحاكم هو الذي يؤدي وليس السلاح على الحاكم. إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في من غبران وأهل الحل والعقد يرون قدرة على ذلك. يبقى أنت تتعب نفسك ليه؟ تروح فين؟ ها؟ شوف المشايخ كلهم اللي بيدفعوا عنهم هو نزلوا الميادين، كانوا نزلين يعملوا ايه؟ ولبسوا مش عارف البتاع والأربجات و... وإحنا نعمل وإحنا نسوي وإحنا نعمل الكعك في ربعة، وبقت ربعة ونهضة وتحرير. مين اللي ملاها؟ مين اللي ملاها؟ ما مشايخكم، هؤلاء المشايخ اللي بيدفع عنهم إلى اليوم هم اللي ملؤوا الميادين لتعليم الناس. أبدا، بأصوات عالية، حرية، مساواة، تغيير، ها؟ ولا شريعة حرية مساواة تغيير؟ الدعاوى الماسونية الموجودة، لأن الشريعة ترفض أن يخرج هذا، حتى لو قال شريعة يا شريعة ترفض هذا. نعم.
قال وحقا من قرأ قصص القرآن تبين له أنه ما من رسول ولا نبي إلا كان مفتاح دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم. ومن قرأ محمد بن عبد الوهاب جاء بالسيف، جاء بالدعوة، فرزقه الله بالأمير محمد بن سعود، لكن جاء بالدعوة، جاء بالتوحيد. نعم.
ومن قرأ ما قصه الله عن دعوة الخليل إبراهيم الذي أمر نبينا الكريم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة والتسليم باتباع ملته تبين له وجوب البدء بالنهي عن عبادة الجمادات ونحوها من الأموات قبل المطالبة بقلب نظام الحكم. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال عز وجل عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
طب إيه رأيكم في السيف هذا يا أخوان؟ النبي ممكن من سيف من السماء لا يصد ولا يرد. قومه كانوا مشركين، آذوه أخرجوا من مكة، ذهب إلى الطائف طردوه. انظر إلى هذه الحيثيات. عاد حزينا فلم يفق إلا في قرن المنازل أو قرن الثعالب، بينما هو كذلك بقى. قوم وثنيون طردوه، الطائف طردته، بينما هو كذلك نزل عليه جبريل وملك الجبال وقال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. مش هنقول بقى ده هم بيحكموا غير ظلاء، هم ظلمة عباد هبل ومنات ولاد. بما أجاب النبي؟ تعرفون بما أجاب النبي؟ نعم. قال لا، إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لم يوافق النبي على إبادة أمة مشرك، لأنه يريدها موحدة، لا يريدها ميتة مقتولة، يريدها حية موحدة وصبر. مع كل إذاء ده صبر حتى أخرج الله منهم ومن أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من الذي حطم منات وهبل واللات والعزى إخوان؟ من صنعها وعبده؟ أليس كذلك؟ خالد بن الوليد الكلفي، أين كان عمرو بن العاص؟ أين كان أبو سفيان؟ أين كان عكرمة بن أبي جهل؟ اصبر، الدعوة إلى الله على بصيرة، اصبر لحد الله أن ينفع بك. ابن عبد الوهاب كان رجل واحد ونفع الله بأمة، ابن تيمية كان رجل واحد ونفع الله بأمة. مالك وللسيف، مالك ولبيت المقدس، مالك وللكوف والبدرومات وقمم الجبال؟ هتدق عنقك إن لم تمت اليوم مت غدا. علمت سنة؟ رددت شركا؟ علمت توحيدا؟ شرحت كتابا؟ أدى الإخوان المسلمين من 1927 إلى اليوم، علموا مين؟ علموا إيه؟ جهلوا المجتمعات، طعنوا في الصحابة، سيد قطب يطعن في الصحابة، التبليغ علم إيه؟ من أكثر 150 سنة علموا إيه؟ فين داعش؟ فين القاعدة؟ فين ذو الخويصرة؟ فين هؤلاء؟ فين الأشاعرة؟ فين المعتزلة؟ فين كل هؤلاء؟ لكن أين دعوة الحق؟ أدى البخاري، أدى أحمد، أدى الدارقطني، أدى ابن ماجه، أدى النسائي، أدى أبو داود، أدى الترمذي، أدى الدارمي، أدى مالك، أدى الحميدي، أدى ابن كثير، أدى ابن جرير، أدى الثوري، أدى ابن عيينة، أدى الليث، أدى الأوزاعي. نحن لا نشك في الطريق ولا يضحك علينا، نحن قوم الحق عندنا من ملايين الأوجه، من ملايين الأوجه، ما يضحك علينا. أصلا بلاش والله، أنا يعني ما ليش دعوة بدول، أصلا أنا دول برضو مشايخنا ولهم فضائل. لهم فضائل؟ فضائل كل ده وفضائل، كل هذه الجينات فضائل. آه صح، من فضائلهم إن الأشاعرة أهل سنة، صح صح صح، أيوة فعل، من فضائلهم إن الصوفية منهم ومنهم ومنهم، وإن الصوفية صاحب الخواطر مفسر القرآن قمة وقامة، أيوة تمام تمام صح، من فضائلهم صح هذا، من فضائلهم نصلي على الإخوان، من فضائلهم المدح على مدح الإخوان، والآن كلنا إخوان، هذا من فضائلهم، هذا من فضائلهم، من فضائلهم الذهاب إلى الصوف القبور حتى نرقيه. يمكن بيدعو يا أخي للسنة، أين هي؟ فين الدعوة للسنة؟ فليدعو نفسه هو نفسه إلى السنة. نعم.
قال وغير ذلك في هذا المعنى كثير. ولقد بادر كفار قريش بشكوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب ليترك لهم الجمادات التي كانوا يعبدونها حول الكعبة وغيرها، فأبى إلا أن يحطم تلك المعبودات التي تعبد مع الله، فنجحت تلك الدعوة النبوية الكريمة الحكيمة عليه. فلا نجاح للدعوة إلى الله إلا بالتزام ذلك المنهج الحق الذي رضيه الله لأنبيائه ورسله. إذا فهم ذلك فإن مخالفة منهج الأنبياء في دعوتهم يعد انحرافا عن مراد الله، لأنهم أسوة الأمة وقادة الهدى وأئمة الدعاة إلى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا يفهم من هذه الملاحظة التهوين من شأن الشرك في الحاكمية والتشريع، كلا، ولكن البدء بالأهم، فالأهم هو المقصود. فتنبه بارك الله في فهمك للعلم ونفعك به. وأما جماعة التبليغ هدانا الله إياهم، فإنهم إن كان الأول من مبادئ دعوتهم الدعوة إلى تحقيق الكلمة الطيبة.
طبعا التبليغ عندهم ستة أصول، الأصل الأول عندهم التوحيد. واحد يقول تبع الشيخ الحمد لله، الأصل عندهم التوحيد، يبقى إذن هؤلاء كدعوة الرسل. ألستم تبحثون عن التوحيد وتقولون التوحيد الأصل الأول ومقياس الحكم على أي جماعة؟ ما موقفه من التوحيد؟ جماعة التبليغ عندهم التوحيد. نقول نعم عندهم التوحيد لفظا، لكن ما حقيقة التوحيد عند جماعة التبليغ؟ نعم،
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غير أنهم يشرحونها للناس بأن القصد منها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار المعز المذل المحيي المميت المانع المعطي، فيقصرون كلمة التوحيد على معنى الربوبية الذي لم يجادل فيه.
يبقى إذن توحيدهم يا أخوان الربوبية وليس توحيد الألوهية، تحذير من الشرك. ممنوع تبليغي حذر من شرك ولا من منكر، لا دخان ولا خمر ولا مخدرات ولا تبرج، لأن هذا يؤدي للاحتكاك مع الناس. ولهذا جماعة تبليغ من أصولها لا نتكلم في أربعة أشياء، أربعة أشياء لا تتكلموا فيها. واحد، لا تتكلموا في أمراض الأمة، لا نتكلم في أمراض الأمة، شرك بقى وتبرج وكذا ابعد، لأن هذا سيؤدي للاحتكاك. الحاجة الثانية، لا نتكلم في الجماعات الإسلامية. الحاجة الثالثة، لا نتكلم في المسائل الخلافية. الحاجة الرابعة، لا نتكلم في إيه؟ في السياسة. ابعد عن السياسة والجماعات والخلافية وأمراض الأمة وادعو. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ طيب تكلم في إيه؟ ماذا نتكلم؟ في تجنيد الناس ليكونوا مع الجماعة بس. نعم. فإذا التوحيد عندهم ليس توحيد العبادة، ليس توحيد الألوهية. لا تذهب إلى بدوي، لا تذهب إلى حسين، هذا شرك، هذا بيصطدم بالناس، يصطدم بالناس. لكن إيه توحيد ربي؟ انظروا الخالق، علي إيمانك، شوف علي منسوب الإيمان عنده، شوف الخالق، شوف الرازق، شوف السماء، شوف الأرض، شوف كذا. طب أبو جهل كان ينكر هذا؟ كان ينكر أن خالق السماء هو الله، أن خالق الأرض هو الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم.
فيقصرون كلمة التوحيد على معنى الربوبية التي لم يجادل فيه عباد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأمثالهم. وأما دلالتها على معنى الألوهية فإنهم لا يتحدثون فيه، لا سيما الأعاجم منهم، إما لأنهم لا يعلمونه، وإما لأن التعليمات التي تصدر من قادة الجماعة تمنع من الحديث فيه، لأنه يغضب عليهم عباد القبور أهل الشرك الأكبر. وعليه فإن انطلاق هذه الجماعة في دعوة من أصل التوحيد وقاعدته أمر محبوب وتصرف سليم، ولكن تفسيرهم لهذا الأصل بما رأيته هو عين الانحراف عن المعنى الحق بمدلول هذا الأصل العظيم. قال الشيخ صالح بن فوزان بارك الله في عمره في حديثه عن منهج هاتين الجماعتين في الدعوة ما نصه، وإن أية دعوة لا يكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. وخير دليل على ذلك تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات لنفسها منهجها منهجا للدعوة يختلف عن منهج الرسل، فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب العقيدة، وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية تدعو إلى إصلاح الحكم والسياسة، وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس، وهذا جانب مهم لكنه ليس الأهم.
لا بس هم أصلا ما يدعون تطبيق الشريعة والحكم بين الناس بالشريعة، وإلا هم يطبقون الشريعة على أنفسهم. دول يريدون أن يحكموا مش أن تحكم الشريعة، يريدون أن يحكموا. تب الدليل، 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 والحمد لله ما نتكلم إلا بدليل. لما حكم الإخوان مصر سن حكموا الشريعة، حكموا الشريعة، شو ما عايزين يحكموا الشريعة ها؟ ولا يحكموا البلاد؟ لو يريدون تحكيم الشريعة طب خدوا سن ما حكموا الشريعة ليه؟ ما حكموا الشريعة. يبقى هم يحكموا البلاد بس فقط. وكان دعوة الإخوان زمان يقول الإسلام هو الحل، وبعد ذلك حذفوا الشعار ده ووضعوا شعار تاني، نحب الخير لكل الناس، حتى لم يعد الإسلام هو الحل. ليه؟ لأن الإسلام هو الحل هيذهب منهم طوائف من الناس غير المسلمين. فإذا كانت قضية دي جماعات الشريعة، فلماذا لم يحكم الإخوان المسلمون بالشريعة؟ ما حكموا الشريعة، يريدون أن يحكموا. هذه الجماعات تريد أن تحكم. نعم.
إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها؟ هؤلاء أشد جرما أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ إن هذه الجرائم إساءة في حق العباد، وأما الشرك ونفي الأسماء والصفات فإساءة في حق الخالق سبحانه، وحق الخالق مقدم على حقوق المخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم الذنوب، انتهى.
لأن الذنوب إذا مات العبد عليها كان تحت المشيئة، لكن الشرك إذا مات العبد عليه خلد في النار. نعم.
هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية، وإنما تتنب جانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم، وهذه كلها طرق مبتدعة.
نعم، هذا الذي يريدونه تجميع الناس، والذي يريد تجميع الناس رحمك الله لا يغضب الناس. اللي بيريد تعليم الناس وهداية الناس الحق لا يبالي بغضبه، لكن الذي يريد تجميع الناس وثناء الناس بينظر إلى أهوائهم. يعني أنا دلوقتي مثلا لو أنا أريد تجميع الناس بإيه؟ ما تتكلمش حد وانت تعب نفسك ليه؟ ما تعلم الناس الوضوء والصلاة وخلاص، ما احنا بنعلم وضوء الناس والصلاة بس خلاص، وقف عند كده. طب والتوحيد؟ طيب. طب وسبيل المجرمين وسبيل المنعم عليه وسبيل المغضوب عليه؟ اسكت، ده هيقلب عليك الناس. خلاص. اما الذي يريد تجميع الناس هيقول ايه؟ هيقول بان الوقوف في طابور الانتخابات اولى من قيام الليل. هيقول احنا بنعتذر للشباب اللي بيسقط البناطيل، احنا كنا بننتقدهم على كده، احنا اليوم بنعتذر له. هيقول يا اخت هناء انت لابسه لبسك ده المتبرك طبعا بقدر الله. الذي يريد تجميع الناس لن يصطدم مع الناس، سيتبع اهواءه. اما الذي يريد منهج الأنبياء سيصطدم مع أقرب الناس إليه. النبي اصطدم مع من أولا؟ مع أبي لهب، عمه. النبي اصطدم مع قريش أقاربه. ما كانت معركة بدر إلا معركة بين أقارب وأرحام. تريد تجميع الناس إذا لا تصطدم، وبالتالي اترك الدين وخلي الدين مفيش فيه خلاف. خلي الدين فيه شويه يا جماعه، صلي، اوعى تكفر تارك الصلاه، مالكش دعوه بالحاجات دي. الصلاة بس حلوه، الصلاه حلوه كويس، ويلا بينا زي دعوه عمرو خالد كده، ويلا بينا مش عارف نعمل ايه ونسوي ايه. ولا هذا تلاقي النساء متبرجات قدامه، عاد هتكلم في الحجاب والوجوب النقاب. حسان هيقول اشاعره اهل ضلال والصوفيه اهل الحراف. هيروح فين حساه؟ هيروح فين؟ الحويني هيقول الإخوان المسلمين كذا، هيطلعوه من البلد. نعم.
قال: وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن
دي الحيثية، حيثية التمكين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة.
لكن هل هم صادقون يعني فعلا عايزين خلافة وقام الدولة الإسلامية؟ يعني إذا ما احنا معنى ذلك احنا في دولة كافر؟ وهل يريدون دولة إسلامية وخلافة راشدة؟ طب أين أنت من منهج الخلافة الراشدة؟ أين أنت من منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مكة 13 سنة لم يرفعوا سيف؟ أين أنت من هؤلاء؟ إبراهيم عليه السلام حكم البلاد نوح عليه السلام حكم البلاد حكومة عسكرية. جميع الأنبياء جاءوا بما لا يجوز تأخيره الدعوة إلى التوحيد. أول سورة نزل على النبي بتمامها وكمالها: يا أيها المدثر قم فأنذر عن شرك وربك فكبر عظيم التوحيد وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر والرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها. وهكذا ده التوحيد أولا. لكن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، دي أول آية نزلت، دي نزلت في العهد المدني فين بعد كم سنة. لكن الآيات التي لم تؤجل: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. نعم.
وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا. من طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال. إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات، كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له، فكيف يعنى بالتابع ويهمل الأصل؟ وإنني أرى أن ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. ثم
ولهذا لا يصلح واحد من التبليغ أن يكون عالما داعية ولا من الإخوان. فين هو العالم الذي يصلح؟ لو عالم على الصراط المستقيم لن يكون إخوانيا أو تبلغي. نعم.
فأهم مؤهلات الداعية العلم. ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها، فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
وكما خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا معوجة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم.
فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون، وإنما يختلف من خالف هذه السبيل، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كانت هذه الجماعات المخالفة والمختلفة تشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
ما في جماعة، ما في طائفة أبدا، لستنا منهم في شيء. نعم.
والإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتهى. الملاحظة الخامسة: حرص جماعة الإخوان على أن تكون دعوتهم سرية وتنظيمهم سريا كذلك، وهذا حسن منهم إذا كانوا في دولة حاكمها غير مسلم، ورعيت في التنظيم الحكمة والانضباط، ورؤيت فيه المصلحة الشرعية، بحيث يقيمون شعائر إسلامهم في سرية إذا خافوا على أنفسهم أذى لا يطاق، وقد فقدوا القدرة على الهجرة. أما في دولة حاكمها مسلم ونظامها الإسلام تنطلق منه في جميع شؤونها، فإن السرية صنيع باطل يجر إلى الفوضى وتشجير المجتمعات أحزابا في تلك الدولة المسلمة، بل وربما يفضي بهم إلى خلع يد من طاعة ونقض للعهود والعقود. وإلا فما معنى استقطاب الشباب في كل مكان من الدولة المسلمة ونصب أمراء عليهم، والغالب أن يكون من الشباب، فلا يتحرك فرد من أفراد الأسر إلا بإذن أميرها مهما كانت الحاجات والمسوغات.
ولهذا العمليات يا أخواني الإرهابية هذه من قتل جنود ومن كذا كيف تصدر يا أخواني؟ مش بتنظيم يا أخواني سري؟ طب التنظيم السري ده يا أخواني ليس له قيادة؟ ولهذا لما أقام البغدادي تنظيمه الإرهابي الداعشي سمى نفسه ماذا؟ أمير المؤمنين. ثم ماذا؟ ثم نظر العالم الإسلامي وقال: الآن العالم انقسم إلى فسطتين. يبقى انقسام العالم، اللي معهم ده فسطاط الإيمان، واللي ضدهم هذا فسطاط النفاق والكفر. لازم تبيع البغدادي، لازم للبغدادي في عنقك بيعة. نفس الكلام في تنظيم القاعدة، قالوه قسم المعالم إلى فسطتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك في صفوف هؤلاء الجماعة، ففي أي شأن من الشؤون سيرجعون إلى أمراء ونواب الحاكم المسلم الذي يعيشون تحت ولايته يا ترى؟ إنني أقول بلطف لمنظر الإخوان عموما ولمن كان منهم في دولة مسلمة خصوصا، أن يزنوا تصرفاتهم بميزان الشرع الشريف، وأن يبحثوا مسائلهم وبالأخص خطة منهج الدعوة إلى الله مع العلماء الموثوق بهم، كي يكونوا على هدى وبصيرة من أمرهم كله، وبالأخص قيادة شباب الأمة قبل أن يلقوا الله وهم على منهج يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون قاصمة الظهر. وأقول أيضا للشباب في هذه البلاد وفي غيرها، خذوا علمكم من كتاب ربكم وسنة نبيكم، وخذوا عقيدتكم ومنهج دعوتكم منهما ومن كتب علماء السلف، فيها السلامة والنجاة. ودعوا كتب الأشاعرة الغلاة والمتصوفة وأحزابهم من المنحرفين عن منهج الحق. ومن احتاج إلى شيء من كتب الأشاعرة فليأخذ النافع، وليكن على حذر مما يضر في العقيدة والعبادة.
لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، لا الأشاعرة ولا صوفية ولا إخوانية، ولا يقال ينظر في كتب البدع ويؤخذ النافع. لقد اتفقت كلمة السلف على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، ولا يقال نافع وضار، النافع فيها موجود في كتب أهل السنة، والمرجعية في مسألة النقل من كتب أهل البدع والأخذ عن أهل البدع المرجعية في ذلك السلف، وقد اتفقت كلمتهم على عدم النقل من كتبهم بل الأمر بحرقه، وعدم الأخذ عن أهل البدع بل الأمر بهجره. نعم.
الملاحظة السادسة، إسراف شباب جماعة الإخوان في الإنشاد فعلا وسماعا، وتلذذهم الخطير به بحجة أنه بديل عن سماع الأغاني المحرمة، وروجوه على اختلاف أشكاله وتنوع ألحانه، فقالوا أنه نشيد إسلامي، فإن شئت أن تقل منه فأقلل، وإن شئت أن تكثر فأكثر، فهو إسلام. ولقد قال لي بعض المهرة بالإنشاد إنني أنشد القوم حتى يبكوا، فقلت سبحان الله، أيبكون عند سماع الأناشيد بالصوت الحزين، ولا يبكون عند سماع آيات القرآن بمثل ذلك الصوت الحزين؟ وعندها تذكرت والشيء بنظيره يذكر قول القائل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالذباب تساقطوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادل، فمتى رأيت عبادة بملاه؟ وأنني لأنصح شباب المسلمين بأن يقرأوا ما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان، وما كتبه الإمام ابن الجوزي في موضوع الإنشاد والسماع،
يسمونها الأناشيد الإسلامية، وإنما هي الأناشيد الصوفية. نعم.
الملاحظة السابعة، إغراء منظر الإخوان الشباب بالمناصب.
أما أن يكون شعر عربي يقال بطريقة العرب مثل ما الرجز الذي كان يرتجزه النبي مع الصحابة حينما كانوا يحفرون الخندق فيقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صمنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة عليه. نعم.
الملاحظة السابعة، إغراء منظر الإخوان الشباب بالمناصب، ومن ذلك جعل بعضهم أمراء على بعض يملك الإذن والمنع، ولو كان في دولة إسلامية كما هو حاصل اليوم وقبل اليوم، وما أعظم رغبة الناس في الإمارة لا سيما الشباب منهم. وإن من أمعن النظر في تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه وجد أنه ما كان يغريهم بالمناصب، بل على العكس من ذلك، إذ يقول: يا فلان لا تسأل الإمارة، كما في قوله لعبد الرحمن بن سمرة وغيره من شبيبة الإسلام.
طبعا في مسؤولين بقى، الجماعات دي عندها مسؤولين الجمهورية، مسؤولين المحافظات، مسؤولين المراكز، مسؤولين المناطق، ده موجود في الإخوان وموجود في حزب النور. نعم.
الملاحظة الثامنة، قصر هذه الجماعة الدعوة والتربية على الشباب المنتظمين معهم فقط في أماكن خاصة بهم لا حظ فيها لعوام الناس من أبناء 50 سنة والستين ونحوهم، علما أنه لا يوجد مانع لطالب العلم من تعميم التربية الصحيحة والتعليم النافع للأمة في البلاد التي رضي أهلها بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو السر في قصر التعليم من هؤلاء الجماعة على الشباب فقط، مع أن كبار السن في المدن والقرى والهجر والهجر أشد حاجة إلى التعليم والفقه في أصول الدين كأركان الإسلام والإيمان والإحسان ونحوها، فلا يظهرون من منسوب هذه الجماعة بشيء من التعليم والتوجيه إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم، علما أن لهم شغفا عظيما بالمخيمات والمعسكرات والرحلات ولو كانت تحت جناح الظلام، وأنا لا أحكم لتلك المخيمات.
طبعا التنظيمات دي كلها بتلقى بقى إلى إيه؟ مسألة المخيمات والرحلات وكذا لاستقطاب الشباب، لأن الشباب يستهويهم كده، يستهويهم هذا الأمر، رحلة إلى كذا، مخيم في كذا، أكل شرب لعب كرة، وفي النهاية تجنيد. نعم.
وأنا لا أحكم لتلك المخيمات والمعسكرات والرحلات بحسن.
طيب الملاحظة التاسعة هي أن هذه الجماعة هذا الله وياها قد بلغ بكثير من فضل الحماس الدعوي ما يؤسف له، حيث احتقروا كل من يخالفهم في اتجاههم ومنهجهم من طلاب العلم، وليته مقتصر على ذلك، بل انهم لا يلمزون من يخالفهم من العلماء بانهم علماء ورق، اللي هو الطعن فين يا اخوان في العلماء حتى يتسنى لقادته من انفراد به. هتقولوا فتوى ابن باز، هتقولوا فتوى الالباني، بيقولون هؤلاء علماء سلطه، دول علماء سلطان، إنما دول علماء لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلماء سوء. وإذا سألتهم عن سبب هذه الشتائم قالوا لأنهم يثبطون على الجهاد. هتروح الشيخ ابن باز وكذا يقول لك الجهاد ولي الأمر وكذا، هتروح لفلان لا يجوز الخروج ولا ذكر مثالب الحكام، هؤلاء يأخذون الرواتب من السلطان، فكيف يتكلمون في السلطان؟ فلهذا تنظيم القاعدة وداعش وكل الجماعات دي بتقوم أول حاجة عندهم ماذا؟ إسقاط مرجعية العلماء عند أتباعه، حينئذ يخلو لهم الجو. طيب الملاحظة العاشرة على قاعدة من قاعدة الجماعة، ألا وهي نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وما إخال هذه القاعدة إلا حربا على ركن الأمر معروفا عن المنكر، وبذل النصح مع بعض الخلق لبعض. طيب إحنا نتعاون فيما اتفقنا عليه، طب هب أن الذي اتفقنا عليه باطل نتعاون عليه؟ طيب ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، طب هب اللي اختلفنا فيه من أصول الدين في التوحيد والسنة يعذر بعضنا بعضا؟ فهذه قاعدة باطلة، وإنما هي قاعدة التجميع التي نشرها منهج الإخوان المفسدون. الملاحظة الحديثة عشرة ويتعقيب على ما انتقده بعض كتاب حزب الإخوان على السلفيين في موضوع عنايتهم بمدرسة الحديث، حيث قال ويرى السلفيون أن أول خطوات العمل الإسلامي التصفية، أي فصل الحديث الضعيف عن الصحيحة، وهذا عمل علمي مفيد، إلا أننا نقول إن السلف الصالح قد أغنانا عن كثير من هذا العناء وترك لنا ثروة هائلة في علوم الحديث ومصطلحه، ويجب أن تنصب الجهود الآن على تربية الجيل وإنقاذه من الكفر الداهم ومن الأفكار المادية الجارفة. يعني زهدوا في العلم يا أخوان، علم الحديث اللي انت تبحث فيه وتصفي السنة من الضعيف ومن ومن، تعال نربي الأمة على موجات الإلحاد. طب صح، طب ايه المانع وإحنا بنصفي الأحاديث من الضعيف، ونصفي العقائد من الدخيل، ونصفي المعاملات من المحرمات، ونصفي العبادات من البدع. إن منهج التصفية ليس تصفية حديثية فقط، منهج التصفية عام، تصفي الإسلام من كل ما يدخله، ومن التصفية أن نصفي المجتمع المسلم من الجماعات الحزبية أمثال الإخوان والتبليغ وغيرها من هذه الجماعات، من التصفية أن نصفي المجتمع من هذا، فهي قاصمة الظهر في هذه الأمة وسبب عظيم من أسباب إضعافها. وأخيرا فما أكثر الملاحظات على جميع الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية التي خرجت في بعض أصول مسائل الدين وفروعه عن طريقة أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بنبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونهم، واتبعوا سلفهم الصالح الذين هم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وجماعة المسلمين وهم الفرقة الناجية، فالزم أيها المسلم طريقهم، وبالأخص أنت يا طالب العلم وناشرة عليك أن تترسم خطاهم وتعتزل من سواهم، والله يرعاك ويتولاك في دنياك وبرزخك وأخراك. نسأل الله أن يرزقنا أعظم شيء في الدنيا وهو أن نكون من أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السنة، تلك السنة العظيمة التي قال فيها أئمة السنة، قال بعضهم: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم: ما فرحت بعد الإسلام بشيء، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فاللهم جنبنا الأهواء، واللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.